بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يورثون، لا ترثهم ذرياتهم من بعدهم، وأن ما يتركونه من قليل المال هو صدقة لمن يحتاج إليها من فقير ومسكين وابن سبيل. هذه قيمة الأنبياء. ميراثهم الحقيقي هو العلم والهدى والحجة والدين والإيمان والسنن المباركة، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي الذي تركه في أمته. ولذلك جاء في بعض الأحاديث يقول عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثت الأنبياء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. ولما توفي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فعلا لم يترك دينارا ولا درهما، وكان ما تركه من متاع شيء محدود يسير، لأنه عاش حياة زاهدة بسيطة متواضعة عليه الصلاة والسلام. يذكر لنا الصحابي عمرو بن الحارث، وهو شقيق أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، تركت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج البخاري عنه في الصحيح قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما، وإنما ترك سلاحه وبغلته البيضاء وقصعة وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. وكان له سهم عليه الصلاة والسلام في خيبر، وكان له سهمه الخاص به مما أفاء الله عليه في فدك، فكان له سهم في خيبر وفي فدك مما أفاء الله عليه مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وأرضا بالمدينة كما قال عمرو بن حارث ترك لابن السبيل صدقة. وكان عليه الصلاة والسلام ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ويقري ما يرد عليه من ضيف، ويجيز ما يفد عليه من وفود، وما زاد على ذلك جعله في مصرف مال الله في السلاح والكراع والجهاد في سبيل الله. فلما توفي عليه الصلاة والسلام وولي الأمر بعده أبو بكر، أتت فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر تسأله نصيبها من أبيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة يرويها ويذكرها من لا يتقي الله، وما يريد أن يدخل دائما الخلاف والشقاق بين الصحابة والقرابة على غير وجهها ويزيد فيها. أولا، حكم من الله خاص بالأنبياء لا يورثون، ولو فرض أن الأنبياء يورثون وأن النبي يورث لكان ورثته أزواجه ولهن الثمن كاملا، وأبناؤه ولم يكن إلا فاطمة رضي الله عنها، وما زاد فهو لأقرب رجل ذكر، وكان أقرب رجل ذكر حيا للنبي صلى الله عليه وسلم هو عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، ولكن لا أزواجه ورثوا ولا العباس ورث ولا حتى فاطمة ورثت، لأن الأنبياء لا يورثون. فأخبرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة تصرف في مصرف مال الله بعد أن ينفق على آل بيته نفقة سنتهم مما يحتاجون إليه. وأن أبا بكر باعتبار ولي الأمر سيقوم في مقام أخذ غلة هذا المال وصرفه في مصارف مال الله. وأحفظ ذلك فاطمة وظنت أنه لها في هذا التدبير شيئا، فهجرت أبا بكر ولم ترد إليه بعد ذلك. ولا يظن الظن أن معنى هجرته غضبا منه أو ردا للحكم، لأنها لو فعلت ذلك وحاشاها لكانت ردت حكما شرعيا وحديثا نبويا، وهو قول صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة. ونعلم أن هذا الحديث وهو قول عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لم يروه أبو بكر الصديق فقط كما قد يظن الظان، وإنما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي نفسه والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأم المؤمنين عائشة وأبو هريرة ومجاميع من الصحابة، حتى قال بعض أهل العلم من أهل الحديث: لا نعلم حديثا رواه العشر المبشرون بالجنة وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. فسمعوا جموع من الصحابة وحكم مستقر. وإنما لعل فاطمة ظنت أن لها الحق في إدارة هذا المال وفي الولاية عليه وصرفه في مصارف مال الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل، وكان رأي أبي بكر أن ولي الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب هذه المهمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ومكثت كما قلنا بضعة أشهر فاطمة، ستة أشهر عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا غير. وأتاها أبو بكر لما مرضت، أتاها أبو بكر الصديق خليفة المسلمين يعودها ويزورها ويريد أن يطيب خاطرها ويسل ما في نفسها من حفيظة عليه ويثني عليها بما هي له أهل. ولم تطب نفسه رضي الله عنه بأن يقع في نفسها شيء، وهي بنت نبيه وصفيه وخليله وصاحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأتى إلى دارها يستأذن في زيارتها. فقالت فاطمة لزوجها، دخل علي عليها، زوجها علي دخل عليها يقول له: هذا أبو بكر يستأذن عليك. قالت فاطمة لزوجها علي: أو تحب أن آذن له؟ قال علي: نعم. هذه النفوس الكبار، نفوس المؤمنين، يعرفون قيمة بعضهم، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. فدخل أبو بكر وجلس عندها وخاطب بهذا الخطاب الرقيق الذي فيه تعطف وفيه تزلف وفيه تقرب إليها وتودد عظيم إليها. ماذا قال لها أبو بكر الصديق خليفة رسول الله وهو لم يعمل شيئا إلا أنه نفذ حكم الله ووصية رسول الله: لا نورث ما تركناه صدقة، ولكن رغبة منه في أن يطيب خاطر هذه السيدة الجليلة. قال الصديق رضي الله عنه بمنتهى التأدب وخفض الصوت والتودد لفاطمة، قال: والله، هذا كلامه، قال: والله ما تركت الأهل والمال والبلد إلا في الله عز وجل وفيكم أهل البيت، ولقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. انظر إلى هذا الخطاب، يقول: أنا كل فعلي منذ أن أسلمت وعملي هو خدمة النبي صلى الله عليه وسلم والتودد إليه، مالي كله صرفته في سبيل الله وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي أهله وقرابته، أفآتي الآن أنفس شيئا من المال على ابنته؟ يقول: ما فعلت ذلك إلا فيكم أهل البيت. فرضيت عنه وطاب خاطرها وعلمت أنه تابع للحق بار راشد، وما خرج من عندها إلا وقد قرت عينه رضي الله عنه بصفاء نفسها وطيب خاطرها، فتقبلت حكم الله وتقبلت عذر أبي بكر واعتذاره العظيم، وعلمت سجله النفيس السابق في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم أهل البيت، وأن هذا لا يفسد أبدا للود قضية في سوء تفاهم يسير بسيط. هذا ما وقع وهذا ما حصل ولا ينبغي المزيد عليه. رضي الله عن أولئك المؤمنين الصفوة الأخيار من الصحابة والقرابة، وألحقنا بهم بحبنا إياهم وإن لم نعمل مثل أعمالهم. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.